بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الإقرار. والمقر به ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يجوز الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه. من الأدلة التي تقوم على الإنسان أن يقر على نفسه بمسألة في هذه الحياة الدنيا، إما أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى كحد من حدود الله، فلو زنى مثلا أو شرب الخمر فليس للناس معه علاقة، فالعلاقة في هذه الحالة عندما يقول زنيت أو شربت الخمر، معنى ذلك كأنه يقول للحاكم: هذا ظهري فاضربه الحد الذي أمرك الله تبارك وتعالى به، وأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى. فربما بعد ذلك يرجع عن إقراره، فهل يقبل هذا الإقرار؟ لا نقول إنه كاذب. قد يقرأ هذا الرجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها البصر مثلا، وبعد ذلك يحكم على نفسه أنه زنى، بعد ذلك يقال له إن الزنا الشرعي إدخال الحشفة في الحشفة مثلا، في الفرج في فرج مشتهى طبعا، محرم شرعا، إلى غير ذلك. عندما يعرف له الزنا الشرعي الذي يقام به الحد فيقول: لا أنا ما زنيت مثلا، فهل يقبل هنا رجوعه عن الإقرار؟ نعم، نحن نشبه شيئا. ولذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان ذلك الزاني يرجم ثم قام فهرب فلحقوه حتى قتلوه، فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: هل لا تركتموه؟ معنى ذلك هذا الرجل إنما أراد أن يستنكف عن إقراره. ولأي سبب من الأسباب نقول: ادرأوا الحدود بالشبهة، لأن هذه العلاقة هي مع الله تبارك وتعالى. انظروا لو زاد إلى هذه الكلمة كلمة أخرى، لو قال: زنيت بفلانة. أما كلمة زنيت هذا حق الله تبارك وتعالى، أما كلمة فلانة دخل الآن حد القذف، فعندما دخل حد القذف فهذا حد للإنسان، لأنه إنما لوث بذلك عرضه، فهذا لا يمكن الرجوع عنه. أما لو قال: لزيد له علي كذا وكذا، عند ذلك لا يقبل رجوعه أبدا. السرقة مثل الزنا مع الإقرار، هنالك فيها يتداخل حق الله عز وجل مع حق السرقة، يتداخل حق الله عز وجل فيها مع حق الآدميين. عندما يقول: سرقت من زيد كتابا مثلا، كونه سرق وقطع اليد لا علاقة للمسروق منه، هذا حق الله تبارك وتعالى، ولكن الشخص الذي سرق منه إنما يطالب بكتابه ولا يطالب بالقطع. كل واحد إذا قسم القطع حق الله عز وجل، رد المسروق حق الآدمي. ولذلك كل شيء يتعلق بالله تبارك وتعالى يمكن الرجوع عنه، وكل شيء يتعلق بالآدميين لا يمكن الرجوع عنه. قال الشيخ: الإقرار في اللغة الثبات، قر الماء في المكان ثبت، نعم، من قولهم قر الشيء يقر، ومنها سميت القرية لأن الناس بعد أن كانوا في شكل بدو يقرون في مكان معين، وفي الاصطلاح الاعتراف بالحق. ولذلك يقول الناس بين بعضهم البعض: الإقرار سيد الأدلة. معنى ذلك أن الناس لو شهدوا على فلان أو مثلا قاموا الأدلة، عندما يقيم الحق على نفسه فيقول أنا فعلت كذا، هذا يعني لا تصل درجة من درجات الشهادات مثل هذه الدرجة، هو يعترف على نفسه، وفي الاصطلاح الاعتراف بالحق. الأصل فيه الكتاب والسنة. إذا أردت أن تبحث عن دليل هذه الحادثة فإنك ترى دليلا في كتاب الله، وترى دليلا في سنة رسول الله، وترى دليلا من إجماع الأمة. أما من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ولذلك عندما يتكلم الإنسان في حق نفسه، تكلمنا مرة عن سيدنا عمر عندما دخل إلى السوق وأخذ تلك الفرس وانكسرت رجل الفرس، عندما تحاكموا إلى أول داخل إلى السوق وكان شريح، عندما تكلم سيدنا عمر عن القصة قال خصمه: هو كما قال لم يزد ولم ينقص. معنى ذلك تكلم بالحق ولو كان هذا الحق على نفسه. تمام، حدث معي هذا، ماذا يطلب مني؟ مال أدفع المال، عقوبة أدفع العقوبة، قصاص أنا أقدم نفسي للقصاص. إذن ولو على أنفسكم، والشهادة على النفس هي الإقرار في السنة الشريفة. قيل عن امرأة أنها زنت، في قصة طويلة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان أحد الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أنيس، وليس هذا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال علماء الحديث ليس له إلا هذا الموقف، يعني مما قد تناوله المحدثون في هذه المسائل. قال له: أغدو يا أنيس على امرأتي، يا أنيس واغدو يا أنيس على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمة. هؤلاء يقولون عنها إنها زنت، اذهب إليها واسمع منها شهادتها، إن اعترفت أقم عليها الحد، وإن لم تعترف عند ذلك تعب. وهذا سؤال إنما يطرح من قبل من وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد. هذا دليل آخر من السنة على الإقرار. ولأن الشهادة على الإقرار صحيحة فالإقرار أولى. إذا عرفت هذا، معنى هذا أن أجمع المسلمون من هذا الدليل، من دليل كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإقرار هو من الأدلة التي نقيم فيها حدود الله تبارك وتعالى. إذا عرفت هذا، فإذا أقر من يقبل إقراره بما يوجب حد الله تعالى كالزنا وشرب الخمر والمحاربة بشهر السلاح في الطريق والسرقة الموجبة للحقل القطعي، ثم رجع قد قبل رجوعه حتى لو كان قد استوفى بعض الحد. يعني لو وضعنا الإنسان تحت الجلد وبدأنا بجلده أو برجمه، بعد ذلك قال: ما زنيت، ما سرقت، كنت كاذبا فيما أقوله، لأي سبب من الأسباب رجع عن هذا الإقرار، ننظر في هذا الإقرار، هل هذا الإقرار حقا للحق لله تبارك وتعالى أم هو حق للآدمي؟ فإن كان حقا لله عز وجل توقفنا، لأنه يحتمل أن يكون صادقا في دعواه: ما سرقت، ما زنيت. أليس هذا احتمالا؟ وإذا كان هذا احتمالا، عند ذلك ينبغي علينا أن ندرأ هذا الحد بهذا الاحتمال، لأن الخطأ في العفو أولى بكثير من الخطأ في العقوبة. هكذا أمر الإسلام: إذا اشتبه عليك شيء إياك أن تعاقب، لأنك به العقوبة ظلم. أما إنك لم تعاقب فإن الناس سيؤول أمرهم إلى رب العالمين، ومن لم يعاقب في الدنيا سيعاقب في الآخرة عند أحكم الحاكمين. فإذا أقر من يقبل إقراره بما يوجب حد الله تعالى كالزنا، يعني هنا الزنا هنالك اشتراك، الله حرم الزنا. قد تكون المرأة التي معه مطاوعة أو طالبة فهي زانية مثله، أو تكون هذه المرأة مغتصبة، عند ذلك فعليه عقوبة لمن؟ لصالح هذه المرأة، فقد ربما فوت بضعها إلى غير ذلك، أثر عليها أضرها، هذا الأمر لها عقوبة خاصة الآن تتعلق بمن؟ بهذه المرأة. شرب الخمر ليس له علاقة إلا مع الله تبارك وتعالى، لأنه ما بيتعلق بشخص آخر. والمحاربة، المحاربة طبعا هو الذي يقوم بقطع الطريق، ربما يخيف الناس، وربما يحمل عليهم السلاح، وربما يسرق منهم، وربما يقتلهم. فهذه المحاربة أحيانا تدخل فيها حقوق الناس، مثلا كسرقة الأموال وكالقتل. إذا كان هذا الأمر ننظر، قد يكون ليس فيها شيء يتعلق بالناس الآن من حقوق، لو كان فيها أخذ أموال فيجب عليه رد المال، ولو كان فيها قتل يجب عليه القصاص. أما بالنسبة لحد المحاربة فقط فهذا حق الله تبارك وتعالى. بشأن السلاح في الطريق والسرقة، قال الموجبة للقطع، قد يقول سرقت ولكن بعد ذلك يقول حبة عنب، فحبة عنب لا قطع فيها، سرقت رغيف لا قطع فيه، سرقت حذاء لا قطع فيه إن كان لا يساوي ربع دينار مثلا. لذلك ننظر، لأن السرقة لا ينبغي أن يكون فيها أولا أن تكون قد بلغت نصابا وقد كانت في حرز، ولم يكن للسارق فيها شبهة من هذه الشبهة. ثم رجع قبل رجوعه حتى لو كان قد استوفى بعض الحد، يعني بعد مثلا حتى السرقة 40، فعندما حد السرقة، حد شرب الخمر 40، حد السرقة القطع، نعم، حد شرب الخمر 40 الأصل، والزيادة إلى 80 من فعل الصحابة على أن شارب الخمر إذا شرب فقد هذى، ومن هذى فقد افترى، ومن افترى أقمنا عليه حد 1000 ريال. جميل. إذا كان هذا شارب الخمر عندما وصل إلى 20 قال إنما شربته خطأ، يعني أنا لم أعرف أنه خمر، تناولته ماء عندما شربته، فتحت مثلا براد أحد الأصدقاء وحسبت ذلك ماء، فعندما شربته ماء أنا لم أعرف ذلك، عندما زال عن فمي أدركت أنه خمر، من هنا أنا شربت الخمر. هذا الشرب لا يقام عليه الحال. لو قال شربت لأنني غصصت بلقمة كنت أموت فيها، هذا لا يقام عليه الحال. قال شربت لكنني كنت مكره، يعني بين سببا من الأسباب مثلا، فلو قال ما شربت الخمر يعني الذي يقام عليه الحد يصدق، نعم يصدق، ثم يتوقف الضاربون عن ضربهم. حتى لو كان قد استوفى بعض الحد ترك الباقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. وهذه شبهة من جواز صدقه، ومن أحسن ما يستدل به قوله صلى الله عليه وسلم لماعز لما اعترف بالزنا: لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك فأخذ كل ذلك. يقول له عليه الصلاة والسلام لعله يقول ما زنيت. فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن للتعريض به فائدة. واعلم أن فائدة الرجوع في المحاربة سقوط تحتم القتل لا أصل القتل. يعني عندنا في المحاربة إذا ثبت أنه قتل عند ذلك لا بد أن يقتل حتما إذا كان حقا لله عز وجل. أما إذا كان حدا للآدمي قال والله أنا ما حاربت الله عز وجل ما قطعت لكن صار خلاف بيني وبين فلان فأدى ذلك إلى قتل. نأتي إلى الأولياء عند ذلك صارت مسألة قتل وليست مسألة محاربة. في قتل صحيح نأتي إلى أوليائها إما أن تأخذوا بالقصاص فنعطي فقد جعلنا لوليه سلطانا نعطيه آلة الحرب وبعد ذلك نطلب من أحد الأولياء أن يقطع رقبة هذا الإنسان حدا قتل مقابل قتل. وقد ينتقل هذا القتل إلى الصلح على الدية وقد ينتقل إلى العفو مطلقا. إذا أما بالنسبة لحد قاطع الطريق يتحتم القتل ما في انتقال لشيء آخر. هذا هو الفرق بين المحاربة وما بين القتل. وفي السرقة سقوط القطع تبين أن المال قد أخذ. لكن عندما يقول ما سرقت لعله قال مثلا غصب في عقوب الغصب لكن ما في قطع أو يقال فحسبت أن هذه شنطة مثلا تشابه محفظة لي فحسبتها لي فأخذتها إلى غير ذلك من الشبهات. فالمال ينبغي أن يعود إلى صاحبه. أما قطع الذي نتكلم فيه مسألة السرقة القطع حد الله عز وجل. وفي السرقة سقوط القطع لا سقوط المال لأنه حق آدم فرع عنه حقين حق القطع لله وحق المال لصاحب المال. ولهذا لو أقر أنه أكره امرأة على الزنا ثم رجع لم يسقط المهر ويسقط الحد على المفاد. يعني عندما أكره امرأة على الزنا عنده عقوبة الزنا لكن رجع عن هذا الإقرار بسبب من الأسباب. لكن الآن فوت حق المرأة أم لا؟ هذه المرأة تحتاج قد يقول حسبت أن ذلك يكفي عقدا. اليوم نسمع عن أشياء كثيرة في المجتمع أنه من الممكن أن يتفق اثنان مثلا وهذا ربما مع الجهل الكثير. قلت مرة إنني سمعت رجلا لو كان يقر يقام عليه حد الزنا أنه حدث في يعني قبيلة من قبائل البدو أن بنتا خطفت من قبيلة إلى قبيلة أخرى وهذا على مسمعي أنا من الشخص مباشرة. فعندما تم الصلح ما بين القبيلتين قدمت القبيلة التي يعني أخذت خطيفة هذه بنت مقابلة يعني هذه البنت كأنها زوجة لي واحد. طيب قلت تزوجتها؟ قال نعم. وبعد أن استرسلت معه في الحديث تبين أنه قد دخل بها بدون عقد وبدون ولاية وجاء منها بأولاد. فقلت ليس الأولاد أولادك وليست هذه الزوجة زوجة لك حقيقة. قال أنا أخذت هذه البنت مثلا مقابل بنت التي أخذوها عندنا. شو مقايضة هي؟ هل عبارة عن عباية تلبسها؟ لا، هذه لا بد لها من ألفاظ. هذه الألفاظ لم تكن. وقد سمعت وهو يقول لي مباشرة أنا عندي الآن منها ثلاثة أولاد لم أتلفظ بأي لفظ. يعني هنالك جهل. ترى أنه ربما بعض البدو قريب من دمشق يعني بعد 30-40 كيلومتر من دمشق في رمضان يقيمون حفل النكاح في وسط النهار وهم يعلمون أن هذا اليوم صيام. بعد ذلك يقوم بعضهم فيقول يا شباب ترى الغداء جاهز المفطر يأكل المصائم المغرب كأنه أمر طبيعي. هكذا يقولون وبصراحة. يعني يوجد جهل كبير. هذا أين؟ أقول حول دمشق. فما بالك بالمناطق التي لم تسمع إلا برائحة الإسلام. يوجد مناطق اليوم في العالم لا يعرفون من الإسلام إلا غسل الميت ودفنه والطهور مثلا والأضاحي يعني والقرابين، أكثر من ذلك لا يعرفون عن الإسلام شيء. لذلك ولهذا لو أقر أنه أكره امرأة على الزنا ثم رجع صار في إله الآن، هذه المسألة مسألة لله عز وجل حد، ومسألة تتعلق بمن؟ بهذه المرأة، فقد فوت بضعها، ولذلك يعني عليه هذا الأمر. ثم رجع لم يسقط المهر ويسقط الحد على المتاع. ولو قال زنيت بفلانة، هنا مشكلة، قال زنيت وبفلانة، حق الله عز وجل حق الزنا، كلمة بفلانة قد تكذبه نية وقد يكذب نفسه، معنى ذلك أنه عرض فلانة بالقذف إلى أنها زانية، فحق الله عز وجل بالنسبة للزنا ممكن أن يرتفع للرجوع، لكن حق الآن التهمة لهذه المرأة والقذف فلا بد من حد القذف. ثم رجع سقط حد الزنا، والأصح أن حد القذف لا يسقط لأنه حق آدمي. والفرق بين حق الله وحق الآدمي أن حق الله الكريم مبني على المسامحة، يعني ننظر إلى كرم الله عز وجل ومغفرته وعفوه، أو أيضا إن الله سبحانه وتعالى إن لم يعاقب في الدنيا فالله لا يغفر عن أعمال الناس وسيعاقب في الآخرة. أما الآدمي له حق يعني، وإذا لم يأخذ حقه فكأنه يرى في دين الله قصور، ولذلك مكناه من حقه على أكمل وجه. بخلاف الآدمي فإن حقه مبني على المشاححة أو المشاححة، ثم كيفية الرجوع في الإقرار أن يقول كذبت في إقراري أو رجعت عنه أو لم أزني أو لا حد علي. أما عندما تألم من الألم فقال لا تحدوني لا تحدوني مثلا، هل هذا رجوع؟ لا، هذا ليس برجوع، على الراجح لاحتمال أنه يحسب أن الأمر يتعلق بالحاكم وأن الحاكم يعفو عنه في هذا الدم، باحتمال أنه يريد أن يعفى عنه أو يقضى دينه أو غير ذلك. وقال الماوردي يسأل إذا قال لماذا تقول أنت لا تحدوني، يعني يوقف فيسأل، أيضا هذا غاية في درء الحدود. فقال تألمت من الحد ولم كمله، فقال أنا ما فعلت هذا الأمر، حسبت أن كذا كذا. فإذا كان الكلام الذي يقوله يحتمل أنه لم يقم بهذه الجريمة عند ذلك يرفع عنه الحد ولو كان قبل آخر جلدة. ولو قال لا تحدوني فليس برجوع على الراجح، باحتمال أنه يريد أن يعفى عنه أو يقضى دينه أو غير ذلك. ولو قال الماوردي وقال الماوردي يسأل فإذا بين عمل بمراده، ولو قال بعد شهادة الشهود على إقراره ما أقررت فقيل هو كقوله رجعت، والأصح أنه ليس برجوع لأنه أقر. وطرد الوجهين في قولنا هما كاذبان والله أعلم، يعني أن الشهادة بالإقرار أن يتكلم أمام بعض الناس ثم بعد ذلك يأتي هذان الشاهدان فيشهدان عند القاضي فيقولان فلان أقر بكذا، فإذا كذب واحدا منهما مثلا ونظرنا يا ترى هل يمكن أن يكون بعض هذين الشاهدين أو هما فسقا مثلا لا تقبل الشهادة، عند ذلك من الممكن أن ندرأ هذا الحد بهذه الشبهة، إذا كانوا عدود فمن أين ندرأ هذا الحد؟ سؤال يسأل الإمام النووي هل يستحب للمقر الرجوع وجهان؟ رجح النووي الاستحباب كما يستحب له ألا يقر، يعني إنسان حدثت مصيبة بينه ذنب بينه وبين الله عز وجل لا يعلم أحد به، هل من الضروري أن يفضح نفسه أمام الناس أم التوبة أولى؟ يعني بعضهم يرى أنه يريد أن يتخلص من حد الدنيا قبل الآخر، هذا قد يختلف باختلاف العصور. ألا في عصر الصحابة في أفضل العصور تكلموا عن ماعز عندما وعن المرأة الغامدية عندما رجم، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم يعني وبين لهم إنه تاب التوبة لو عرضت على أهل الأرض لكفته. فأنتم لماذا يعني لا يمكن أن تتكلموا عليه؟ هذا قمة التائب. وبعضهم يرى أن هذا سيتكلم عنه الناس دائما زاني زاني مثلا ولا يترك، وربما يؤثر ذلك عليه طيلة حياته. فإذا تاب توبة نصوحة وترك أمره بينه وبين الله عز وجل، هل هذا أولى؟ هل يندب له الكتمان أم الإقرار؟ يعني هذه المسألة تختلف باختلاف الأماكن والأوقات. بعضهم من رجح الكتمان وترك الأمر لله تبارك وتعالى، من عمل شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فإذا أقام لنا صفحة أقمنا عليه الحد، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يقول بعض الناس الأولى أن يكتم على نفسه، وبعضهم ربما يرى الترجيح بأنه إذا كان هنالك عقوبة في الدنيا مهما بلغت فهي أهون من عقوبة الآخرة. ثم قال فرع أقر بالزنا. الحمد لله رب العالمين.